يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه باب في الحد يشفع فيه ما حكم الشفاعة في الحد الواجب من حدود الله تبارك وتعالى. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني من الثقات المعروفين قال حدثني حاء ونا قتيبة ابن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث. قتيبة ابن سعيد الثقفي يقول حدثنا الليث. يزيد بن خالد يقول حدثني الليث. ماذا تجدون فرقا بين صيغتين للأداء؟ يقول يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب حدثني, ويقول قتيبة ابن سعيد حدثنا الليث. هذا يدل على الأقل أنه الليث روى هذا الحديث في مجلسين, مجلس ما يزيد بن خالد بن عبد الله بخصوص التحديث له, وثانيا في جماعة حدثهم الليث, ويكون هذا يعطي قوة في الرواية بأن ليثا لم ينسى الرواية وروى كما روايا في مجلسين مختلفين. الليث هو ابن سعد الفهمي من الثقات من أئمة المصر, عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت, قالوا من يكلم فيها, أي رسول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني من يكلم فيها ليسقط عنها حد قطع اليد. الظاهر فيه إيجاز حذف في كتاب الله وفي سنة رسول الله أنه فيه إيجاز حذف شيء كثير, والسياق يدل عليه هو أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت, وقضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها, فقالوا, يعني هذا كأنه حذف لكن السياق يصرخ بهذا أنه المحذوف هذا هو قطعا. فقالوا من يكلم فيها رسول, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى يسقط عنها الحد. قالوا ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الشفاعات لا تكون إلا من أحب الناس, وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الأنبياء إلى الله عز وجل وأعظم درجة عند الله, وهو الذي يكون لها, يكون للشفاعة الكبرى صلى الله عليه وسلم. من يستري عليه إلا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم, فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا سؤال إنكار, يعني لا يجوز لك أن تشفع في حد من حدود الله. ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب, خطب واختطب, يعني كأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة من عند نفسه الخطبة, لكن لما وقعت هذه الواقعة جمع الناس, وربما كان يقول ينادي يا نادي يا بلال نادي الصلاة الجامعة, فخطب الناس فقال إنما حلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله, يميني بالله, لو أن فاطمة بنت محمد وهي أشرف الشريفات, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا يدل على أن الإسلام دين عدل ودين مساواة, لا يفرق بين الشريف في الدنيا أو على حساب الناس وبين الوضيع, فكلهم في حدود الله سواء. ولعلك تقول أن هناك مسائل قد تأتي تنبني على حديث أقيل عن ذوي الحياءات أثراتهم, أقيل عن ذوي الحياة أثراته، ما المقصود منه؟ قطعا ليس المقصود منه الحد، ليس المقصود منه الحد، إنما زلقة لسان، زلة لسان، رجل صالح معروف في الناس، لكن حصل منه بعض الكلام قد يؤاخذ عليه، فينبغي أن يقال أنه ولا يؤاخذ عليه، يكفي أنه اشتهر بين الناس أمره فقط، فهو بنفسه يستحي من مثل هذا، لكن لا يعني أنه أسقط عنهم الحدود مهما كان. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي من أشرف الشريفات في العالمين، يكون صلى الله عليه وسلم قد قضى بأنها إذا سرقت لقطعت يدها، فإذا لابد أن تكون قد قطعت يدها، هذا هو، يعني لم يذكر أنه قطعت وما قتل، لكن لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون قطعت، ولم تنفع شفاعة الشافعين فيها. فهذا يدل على أنه لا يجوز على كل حال أن يشفى في إسقاط الحد. نعم، وجاء في بعض الروايات الترغيب والترهيب، لعن الله من حال بين حد من حدود الله. نعم، والحديث حسن أو صحيح، فبذلك لا ينبغي للإنسان أن يحتال لإسقاط حد الله تبارك وتعالى، أو يستعمل قوة المنصب أو شيء لإسقاط حد من حدود الله. نعم، يقول هنا إنما حلك الذين من قبلكم، وهذا مثال خاصة يكون في من كان قبلنا من اليهود والنصارى، أنهم كانوا يفعلون إذا كان الشريف سرق فكانوا يتركون، والوضعي كانوا يقطعون ويقيمون عليه الحد. نعم، وجاء هذا الحديث عند بعض عند ابن ماجه أن محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث قال سمعت الليث، الرواية عن الليث بن سعد، قال سمعت الليث عقب يقول عقب هذا الحديث قد أعاذها الله من أن تسرق، يعني عائشة رضي الله عنها، فاطمة رضي الله عنها، وكل مسلم ينبغي له أن يقول مثل هذا، يعني هذا قول الليث رحمه الله أنه أعاذها الله، وينبغي لكل مسلم يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت نقول أعاذ الله أن تسرق. ثم بعد ذلك يقول هنا غير هذا الذي تأتي مسألة أخرى أيضا، قد يكون أنه تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود فيما بينكم، حديث صحيح، وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من هو من الصحابي كان سمع أن الحجرة واجبة فجاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنام صفوان بن أمية تحت وضع رداءه تحت رأسه، فجاء سارق فأمسك عليه قال لا أعرف عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده ماذا قال؟ يا رسول الله ما بلغ ردائي أن تقطع فيه يد مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تأتيني به قبل، هلا كان قبل أن تأتيني به، لماذا لم تعافوا؟ فما بلغت الحدود فقد وجبت، أو فما بلغني فقد وجب. فهنا أيضا يجوز للإنسان أن يستر على الإنسان، لكن إذا بلغ الحاكم فلا ينبغي لا تجوز الشفاعة، لا تجوز الشفاعة. فالجمع بين الأحاديث يكون بهذه السورة، إذا بلغ الحاكم فلا يجوز أن يتدخل أحد في هذا، لكن إذا قبل أن يبلغ الحاكم وقبل أن تقام عليه الشهادات وغيرها يجوز للناس أن يعفوا عنهم. نعم، إلى الوالي، هو هذا المقصود. أي نعم، ماذا قال؟ يقول هو دار قطري جاء فيه الحديث من حديث الزبير مرفوعا اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفى فلا عفى الله عنه، حتى الوالي لا حق له أن يعفو عنه، لا عفى الله عنه. نعم، قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا أن الشفاعة من ذوي الذنوب حسنة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان إذا بلغته أن يقيمها، هذا كأنه يقول لا أعلم خلافا ينقل الإجماع، فإذا تعافوا فيما بينهم قبل بلوغ الوالي فهذا يجوز لهم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عباس بن عبد العظيم وعباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري من الثقات، ومحمد بن يحيى. من يكون هذا؟ هو الذهلي، محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد ابن فارس ابن ذويب الذهلي شيخ البخاري. قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة المخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث الليثي. هنا فيه اختلاف، هناك إن أهمهم شان المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها؟ هنا كانت امرأة المخزومية، القصة كأنها واحدة بالفعل، تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث الليث، يعني طلب الشفاعة من أسامة، أسامة شفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وفيه قال فقال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. قال أبو داود روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس الزهري وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده قال استعارت امرأة. روى ابن وهب هذا الحديث عن الزهري قال فيه كما قال الليث، وروى الزهري روى الليث عن يونس بن شهاب بإسناده قال استعارت. وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر أي استعارت، وقالت سرقت قالت قال سرقت قتيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه أبو الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعادت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق نحوها. هذا الحديث الحقيقة يدخل في اختلاف الحديث أو اختلاف لفظ الحديث. الآن هل القصة مختلفة أم هي قصة الوحيدة للمرأة المخزومية فحكي أنها سرقت فقتلت، وحكي أنها كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فهذا للتعقيب والترتب، كأنهم قالوا كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة لجحد الآرية قطع يدها، هكذا قالوا. فاختلف العلماء في هذا، هل القطع في السرقة أم في الجهد جهد العارية أيضا. فقال بعضهم إن هذه كانت مشهورة بالاستعارة وجهد العارية، والعارية أمانة عند الإنسان، فكانت تستعير فكانت تقول إذا طلب منها أني لم أستعير منكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها لما سرقت، يعني ليس القطع، قالوا أن ليس القطع لأجل لأجل جهد العارية، إنما القطع أنها سرقت وكانت مشهورة باستعارة الحلي وجهدها، هكذا قال بعضهم. والآخرون قالوا في الحقيقة أن جهد العارية في حكم السرقة، في حكم السرقة مثل ما يسرق الإنسان بالخفية كذلك هي أخفت ما أعارت ولما استعارت، فبذلك يكون حكم العارية وحكم السرقة واحد، وأطلق على العارية وجهد العارية بالسرقة، هكذا قالوا غير واحد من العلماء قالوا. وبعضهم كما قلت لكم أنهم قالوا كانت مشهورة بالاستعارة والجهد، ووقع أنها سرقت أيضا فقطع يدها صلى الله عليه وسلم. وذلك اختلف العلماء قالوا هل تقطع يد الجاحد العارية أو لا تقطع، فبعضهم قال لا تقطع لأنها أمانة والخيانة والخائن لا يقطع، هكذا قالوا. وأما إذا كانت السرقة حصلت بمعنى أنه أخذ خفية من الحرز فهذا هو الذي يوجب القطع. ابن القيم وغيرهم جمعوا بين الأمرين وقالوا يجوز أن تقطع أن تكون جهد العارية إذا كثر منها فيحكم عليه القاضي بأنه أو الحاكم بأن هذا بمعنى السرقة فتقطع يدها. فقال أنه لا يختلف جهد الآلية عن معنى السرقة. نعم، هكذا فسر غير واحد من العلماء في هذا الباب، وهو له شرح طويل شيء ما. ثم بعد ذلك قال: حدثنا جعفر بن مسافر وهو التنيسي وقد مضى بنا من الثقات، ومحمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد، جعفر بن مسافر يعني نسبه إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من تعرفونه؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة. فعبد الملك بن زيد نسبه إلى عبد الملك بن زيد ابن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو من الثقات. أنا محمد بن أبي بكر، وهو محمد بن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه. أنا عمرة بنت عبد الرحمن. أنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الحيئات أثراتهم إلا الحدود. نعم، جاء في بعض الروايات بدون ذكر إلا الحدود، ولذلك بعضهم لما لم يبلغ هذا الاستثناء قالوا أقيلوا أن ذوي الحيئات أثراتهم، هكذا جاءت الرواية، فجاز أن يشفى فيه. لكن الإقالة شيء آخر، هو أن إذا بلغ الأمر، إذا لم يبلغ الأمر إلى الحاكم فأقيلوا وعافوا واستتيبوا، أما إذا بلغ فلا، إلا الحدود فلا يقال فيه، وإلا أن يكون هناك حق للآدمي القتل والقصاص وغيره فيكون يعفون مطلقا أو يعفون إلى الدية. فأقيلوا أن ذوي الحياة أثرات، كلمة أثرات نفسها تدل على أنها غير الحدود، يعني زلت قدمه وأثر لسانه فتكلم بكلمة قد يكون فيه اتهاما لأحد، أو كأنه يكون فيه تهمة لأحد بالزنا بالسرقة بكذا، فيكون ينبغي أن يقال. وهذه في الحقيقة يعني باب جيد لا شك فيه، أنزل الناس منازلهم، وليس الفساق كالذين هم معروفين في الناس بالصلاح والتقوى وكذا، يعاملون معاملة واحدة، فيكون هؤلاء ينبغي أن يكون لهم منزلة خاصة حتى لا يأتي يوما ما فيتمرد على حكم الله تبارك وتعالى. ذكروا هذا، وكتبت رسالة أحد الطالبات درسناها ما شاء الله، طالبات دائما نقول أن عندهن جد وجهد جيد عندنا في جامعة أم القرى، فكلمة يعني أعدت رسالة في أحكام ذوي الحيئات في الإسلام أو في الشريعة الإسلامية، وكتاب جيد، رسالة جيدة، وأنا رأيت كلها وقرأت وصححت بعض الأشياء فيها والحمد لله رب العالمين. يعني موضوع جيد جدا في هذا، والأمثلة من أفعال الصحابة وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين فتاوى المذاهب إلى آخره ذكرت فيها تفصيل في أنواع الأثرات التي قد يعفى عنهم. نعم، الظاهر إذا وصل الإمام الحد أو قاضي الذي يكون نائبه فلا يتعافى ولا يعافى، لكن إذا لم يبلغ جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان بن أمية: هل لا قبل أن تأتيني به، يعني يعفو عنه ويستر عنه بشرط أن يكون الشخص ربما ندم أو كذا. أما إذا كان هنا تكلموا أيضا قالوا إذا كان معروفا بالشر والفساد فهذا لا يعفى عنه، لكن إذا كان رجل معروف بالصلاة والستر وكذا ووقعت منه الواقعة فينبغي أن يستر، لكن لا تستروا، اهتكوه إذا كان فاسقا فاجرا ومعروفا بالفسق والفجور. ثم بعد ذلك يقول: باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطانة. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري أو المهري هكذا بضم الميم قالوا أو بفتح الميم، هو من الثقات. قال: أنبانا أو أخبرنا ابن واب عبد الله قال: سمعت ابن جريج عبد الملك يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عن أبيه يعني عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب لا يجوز إسقاطه لا يجوز العفو عنه. والخطاب طبعا يكون تعافوا الحدود فيما بينكم للأمة عامة، تجاوزوا ولا ترفعوها إلى الإمام أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا بلغ الحاكم فلا يجوز له أن يعفو من عند نفسه. ثم بعد ذلك قال: باب في الستر على أهل الحدود. باب في الستر على أهل الحدود، هل يجوز أن يستر؟ قال: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد بن الثقات أنه قال حدثنا يحيى، من يكون؟ يحيى بن سعيد القتان قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن زيد ابن عيينة ولا الثوري؟ يحيى بن سعيد القتان يروي عن الثوري أو السفيانان يرويان يعني يحيى بن سعيد القتان يروي عن سفيان الثوري. على كل حال يعني السفيانان قد يشتبهان كثيرا، الحمادان والسفيانان يشتركان في كثير من الشيوخ وكثير من التلامذة، لكن العلماء يذكرون بعضهم اثنين أو ثلاثة أنه لا يروي عنه سفيان بن عيينة أو يروي عنه سفيان الثوري، فأيا كان لكن الإخوان يقولون أنه سفيان الثوري. عن زيد بن أسلم هو العدوي مولى عمر رضي الله عنه، عن يزيد بن نعيم، يزيد بن نعيم بن حزال الأسلمي أيضا كان قالوا إنه ثقة والثقة العجلي، وابن حبان وابن حجر قال مقبول. أنا أبيه وهو نعيم بن حزال صحابي، أنا أبيه قال أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه، وقال لحزال أمر برجمه، وقال لحزال يعني الصحابي: لو سترته بثوبك كان خيرا لك، لو سترته بثوبك كان خيرا لك. كيف يستر حزال وهو بنفسه جاء؟ أنا كان أشكل علي هذا في الحقيقة. نقول أولا هذا يزيد بن أبي نعيم، يزيد بن نعيم مقبول، وقد جاءت الرواية من غير هذا عند مسلم وغيره، فالحديث صحيح لغيره، الحديث صحيح إن شاء الله. ولكنه كما جاء فيه أن ماعزا لم يسحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد عليه، إنما جاء بنفسه أقضه إيمانه أقض مزجاه وما تركه يرتاح، فجاء وقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي الحد، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى تلقى وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى ذهب في ناحية وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويلح حتى أقر أربع مرات، فحقق معه النبي صلى الله عليه وسلم. أنه جاء في بعض الروايات قال: أبك جنون؟ المجنون لا يقول أنا جنون أنا مجنون، لكن كأن الآخرون أو الآخرين يقولون إذا كان مجنون معروف نعم يا رسول الله نعرف أن به جنون، فقال: ليس به جنون، والناس لم قالوا لم نعرف به جنون. فقال النبي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يستنكه فمه لعله يكون قد شرب وسكر فيعترف في حالة السكر، فلم يجدوا منها شيئا. ثم قال: أتعرف الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها ما يأتي الرجل من زوجته حلالا، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا. قال: أنكتها؟ سبحان الله، رواية صحيحة هذه، أنكتها ناك ينيكو؟ نعم. فلما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا به فارجموه، فلما أذلقته الحجارة أخذوه إلى الحرة، فلما أخرجت أذلقته الحجارة هرب فأدركناه حتى قتلناه في الحرة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركتموه لما هرب؟ هل لا تركتموه؟ هنا الظاهر هذا هو المعنى، هزال ربما كان فيهم، قال: لو سترته بصيبك كان خيرا لك، لو تركتموه وسترتم كان خيرا لك، يعني أنت جعلت خيرا لنفسك بالإحسان إلى أخيك، هذا هو الذي يفهم منه والله أعلم. وإلا في الحقيقة هذا هو المعنى في الستر على أهل الحدود. يعني حتى إذا أقيمت الحدود وهرب الإنسان ثم يراجع الإمام، وخاصة كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، جاز له أن يعفو عنه. أما عامة الناس فهل يجوز لهم أن يعفو بعدما قضي عليه؟ الظاهر الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس، لو كان هزال أو لو كان الصحابة تركوه ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. أما عامة الناس فهل يجوز أن يستر على أهل الحدود؟ عامة الناس يسترون، لكن إذا بلغ الإمام وقضى فيه ففي هذه الحالة لا يحال بين الحد وبينه، هذا هو الذي يفهم. وهزال ربما كان هناك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه فيتوب ويتوب الله عليه، ومن هنا أيضا يكون خاطبا هزال لو سترته بثوبك، يعني لو جئت به ومنعته من الرجم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه، وهذا الذي يظهر لا يحق إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما وجدت العلماء تكلموا فيه. نعيم ابن حزال، لا، حزال هو يزيد ابن نعيم، نعيم ابن حزال قال لحزال، الظاهر هو الصحابي، انظروا يزيد ابن نعيم عن أبيه أن ماعزا، وقال لحزال، الظاهر هو نعيم ابن حزال، والله أعلم المخاطب من هنا، والد نعيم هو حزال، يزيد ابن نعيم عن أبيه نعيم، أنا أبيه أن ماعزا، ونعيم ابن حزال هو صحابي أيضا. ونعم قال لحزال، هو حزال ابن يزيد الأسلمي أيضا صحابي كما نقلت هنا من الإصابة، فهنا يزيد ابن نعيم، ونعيم أنا أبيه الصحابي، وهنا الصحابي حاضر لعله قصة، كذلك والده هزال أي جد يزيد أيضا كان حاضرا، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حزال، وأيضا صحابي، وإذا حزال صحابي وابنه نعيم صحابي وابنه يزيد هو الراوي عن أبي نعيم، قال لهزال هو هزال ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي أيضا. جاء فيه أنه قال يعني لحزال، قال والد نعيم وكان أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بما وقع منه. هذه الرواية والله أعلم، يعني الذي وجدته أنه ليس بصحيح، لكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت له، لعله يكون عرف قبل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كأن دل الأمر أنه هذا الحديث وما قبله أنه إذا بلغ الإمام فلا يجاز أن يعفى، لكن إذا ستر على صاحب الحد وبشرط أن يكون ظهر منه التوبة وغيره هكذا قالوا، فيكون خيرا لهم إن شاء الله. لا، هذا الحديث صحيح لغيره، أما الذي جاء فيه وهو ضعيف فيما يظهر، قل انظروا هنا قال حدثنا محمد بن عبيد التنافسي الذي قال هو الذي كان أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا يحيى، وهو يحيى بن أبي زيد الأنصاري عن محمد المنكر أن حزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. هنا يحيى أن محمد المنكدر لم يدرك حزالا، هذا الذي، لكن وجدت أن الشيخ الألباني يدخله في صحيح الترغيب والترهيب، محمد المنكدر لم يدرك حزالا، فيكون انقطاع والله أعلم أو إرسال، إلا أنه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لحزال لو سترته بثوبك حتى لو كان أزلقته الحجارة، أو إذا كان أخبره فيكون ستر عليه، لأنه هو ستر بالحقيقة، ستر، ما جاء هو بنفسه حزال يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله يكون قد أشار إليه أن يذهب. لكن الأئمة ذكروا قالوا إنه في الحقيقة أنه بنفسه، وذكروا في فضائل الصحابة هذا. وأنا وجدت أن بعض من في قلبه مرض عن صحابة رسول الله يقول كيف تعدلون في مسائل الجرح والتعديل، نقرأ ويقولون كيف تعدلون جميع الصحابة، الصحابة كلهم عدول وفيهم من زنى وفيهم من سرق، لكن نقول مهما كان إذا زنى أو سرق وتاب تاب الله عليه ويكون العدالة ترجع إليه. لكن فعله هذا وفعل المرأة الغامدية، مرأة صاحبته نصف عقل ودين، يدلان على إيمان الصحابة مثل الجبال، عامة الصحابة. وإلا ماعز هو متزوج محصن ويعرف أنه إذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عليه بالرجم، ما ذلك إيمانه لم يتركه حتى يضحي بنفسه. الغامدية صاحبة عقل نصف عقل ودين جاءت مثل هذا وقالت يا رسول الله أنا زنيت، فدل هذا على أن الصحابة إيمانهم كان مثل الجبال. فما بالك بإيمان أبي بكر وعمر، لو أزن إيمان أبي بكر كما قال، من الذي قال؟ التابعي الجليل بكر بن عبد الله المزني قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لوزنهم، أي غلب عليهم. فهذا الذي يجعلونه سببا للجرح في الصحابة، نقول هذا دليل في تعديل الصحابة. ماعز ليس من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود، مثل سعيد بن زيد بن نفيل وكذا، من عامة الصحابة، أداني الصحابة. لو قلت لا يكون يعني في سوء الأدب، نقول من أدنى درجة من الصحابة. لو ما ذكر هنا في رجمه ما ذكر، ليست له رواية وكذا وكذا، مع ذلك كان إيمانه حيث جاء بنفسه وأقر إلى آخره. فهذا يدل على عدالة الصحابة عامة إن شاء الله، نعم، عامتهم وخاصتهم. ثم بعد ذلك باب في صاحب الحد يجيء فيقر، نفس القصة الظاهر قريبا منها. قال حدثنا محمد بن إيهي بن فارس والذولي قال حدثنا الفريابي، من يكون؟ محمد بن يوسف الفريابي معروف. قال حدثنا إسرائيل هو بن يونس السبيعي، يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن سماك بن حرب هو الذهلي، سماك بن حرب صدوق أو ثقة، إلا في روايته أن إكرمة، روايته في روايته أن إكرمة في اضطراب، قالوا لأنه لم يكن كتب وكان يروي بضبطه فأخطأ. أنا ألقم ابن وائل عن أبيه، أنا ألقم ابن وائل عن أبيه أيضا، وألقم ابن وائل ابن حجر، وهذا لو جمعتم هذا مثل قالوا في مثل أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، ماذا قالوا فيه؟ أنه لم يسمع من أبيه. كذلك قالوا ألقم بن وائل ابن حجر لم يسمع من أبيه وائل ابن حجر، لكنه يروي هكذا بدون سماع عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها، تجللها يعني تغشاها الظاهر، نعم، يعني كناية على الجماع، تجللها فقضى حاجته منها فساحت وانطلق، أي هرب. ومر عليه رجل فقالت إن ذلك الرجل فعل به، أي رجل من الرجال وليس الفاعل، فمر رجل فقالت هذا الذي فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به، فقالت نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أمر به قام صاحبها، لما أمر به الظاهر الرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، قام صاحبها الذي وقع عليها. هذه لو صحت القصة دليل آخر أن الصحابة فيهم كان خير ودين وإيمان كبير، أنه يعرف أنه ربما يقتل، فقام صاحبها الذي وقع، هي ظنت شخصا آخر واضح، والشخص الذي فعل هرب، لكن لما وقعت الواقعة في قضائه أو في القضاء عليه بإقامة الحد فجاء قال أنا صاحبها، يعني أنا الذي فعلت بها وليس هذا الذي اتهم بها. فقال لها اذهبي، فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لها اذهبي فقد غفر الله لك. هي مكرهة ما هي كذا، فما يأتي عليها الذنب، فما معنى غفر الله لك؟ الظاهر في ظنها السوء أو ظنها الكاذب خطأ الظن، ظنا يعني غير كأننا نقول ظنا غير غالب، ظن غالب أو ظن غير غالب، فظن بمعنى الشك، بشكها قالت أن هذا الرجل فلزم أو استحقت أي يستغفر الله، يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم له اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا، الذي يكون قد أخذ لأن يقام عليه الحد. قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ، يعني قال للرجل الذي هو كان مأخوذا في غير حق كان قال له قولا حسنا. فقال للرجل الذي وقع عليه ارجموه، فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. نعم. قال أبو داود رواه أسباط بن نصر أيضا عن سماك. هذا الحديث الذي حقق الشيخ الألباني فيه وذكر في الصحيحة ترجعون الرقم 900، قال حسن دون قوله أرجموه، والراجح أنه لم يرجم، أنه لم يرجم، قال للرجل الذي وقع عليها أرجموه. الحق أنه ما دام مثل ماعز جاء اعترف أنا الذي فعلته، ولما تحقق أنه فعل الحق أنه يرجم، لكنه يقول لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم قوله يرجموه، هذا ضعيف من قول بعض الرواة، والحق أنه لم يرجم، هكذا قال والله أعلم. لكن الذي ينبغي أن يقال الإسناد ضعيف لأجل الانقطاع، يعني قاعدة أصولية على طريقة النقد الحديثي، ألقم ابن وائل نبي لم يسمع نبي، فممن يكون سمع، فهنا لأجل الانقطاع بين ألقم وبين أبيه الحديث يكون ضعيفا. فإذا يبحث عن الطرق التي توافق، فما وافق إلا الجزء الذي فيه أنه جاء واعترف وقال له قولا حسنا، ولم يذكر فيه أنه قال ارجموه. لكن والله أعلم على قاعدتنا أما أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أمره بالرجم إلا أن يكون عفى عنه، لقد تاب توبة لو تاب أهل المدينة لقبل منهم، مثل هذا في المرأة، مثل هذا في ماعز تصلي يا رسول الله على ماعز وقد زنى، أو تصلي على المرأة التي قد زنت، قال لقد تاب توبة لو قسم على 70 أهل المدينة لا وسعتهم، أو لو قسم على أهل مكس أو على 70 من أهل مكس، هكذا جاء فيه. فالذي يظهر والله أعلم أنه لم يذكر الأمر بالرجم، لكن هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ترك فله ذلك، لقد تاب توبة وله ذلك أن يعفو، أو إذا أمر بالرجم فهو على قاعدة معروفة بأنه ثبت عليه وأثبت على نفسه بالزنا فجاز له أن يرجم، فالحديث ليس فيه ذكر الرجم وعدم الرجم. نعم. يقول هنا قال ابن أهل المدينة، قلت المصنف يقول شارح ما قال ابن الملك وهو الظاهر ويؤيده ظاهر قوله في ماعز لقد ذهب توبة لو قسمت، وأما ما زعم القاضي من أن التوبة غير قابلة للقسمة ففيه نظر إلى آخره. لا، ابن الملك ماذا قال؟ قال ابن الملك لو قسم هذا المقدار من التوبة على أهل المدينة لكفاهم. قال القاري لا يخفى أنه ليس تحته شيء من المعنى، أنا كنت أريد أن يتكلموا في أنه رجم أو لم يرجم، لكن ما وجدت في الحقيقة إلا أن الصحيح في هذا أنه إن كان عفى النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، وإن كان رجم فله ذلك كما رجم ماعزا باعترافه، ولم يذكر في الحديث الصحيح أنه أمر بالرجم. نعم. باب في التلقين في الحد، هل يلقن في الحد بأنه ينكر بأنه ما فعل؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد هو بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هو إسحاق بن أبي طلحة عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني ثقة حجة، أنا بالمنذر مولى أبي ذر وهو مجهول، أنا أبي أمية المخزومي صحابي أحدي، يعني حذر وشهد أحدا وما بعده من المغازي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنه أنه يقول نعم ما سرقت، قال بلى يعني سرقت، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فلما ألح أبى إلا أن يعترف أنه سرق أمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، قال اللهم تب عليه ثلاثا. رواه أبو قال أبو داود ورواه عمرو بن عاصم عن حمام عن إسحاق بن عبد الله قال أنا أبي أمية رجل من الأنصار، فليس يختلف، وهو تعريف صحابي أنصاري أيضا، لكن الرواية ضعيفة لأجل أبي المنذر مولى أبي ذر، هذا مجهول أو مستور، ولذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقن السارق بإنكاره ما اتهم به أو اتهم بنفسه. نعم. لو كان لقنه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه عقله ذلك إن شاء الله، لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يلقنه إلا إذا كانت هناك شبهة، فالقاضي بنفسه يدرع الحد بالشبهات، لكنه لا يلقنه بأن يكذب أو يحلف أو شيء بأني ما فعلته، يعني هو واقع الأمر، قالوا ما أدري، ذكروا أن هناك سرق اثنان في يوم واحد، قبض الاثنان، واحد منهما بالصورة موجود بأنه أخذ في جيب إنسان، أدخل يده في جيب إنسان وصوره، والثاني أيضا صوره، فهذا الواحد يقول لا أنا ما سرقته، إنكار إنكار إنكار، حلف بأني ما سرقت، ما أن هو ويده في جيبه أحد، فهذا ترك، والثاني لما قيل له هذا أنت وهذه يدك وأنت مديت يدك إلى هكذا قال نعم فقط يده، اعتراف. فالحاصل على كل حال التلقين لم يصح على النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلقن والله أعلم، لكن لا ينفذ الحدود إلا بعد التحقق والتثبت، فإذا وقعت الشبهة هناك فالقاضي يجب عليه أن يدفع ولا يقيم الحد لأجل شبهة إذا قويت. نعم. باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه، أي لا يبين أي حد، أصبت حدا لو قال إني أصبت حدا، فما حكم هذا النوع من الكلام، أي حد، حد السرقة، حد الزنا أو أمر آخر. قال حدثنا محمود بن خالد، هو مضى بنا كثير، محمود بن خالد بن خداش العتكي من الثقات، قال حدثنا عمر بن عبد الواحد، هو عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي الدمشقي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي، قال حدثني أبو عامر هو عبد الله بن لحي الحوزني من الثقات أيضا، قال حدثني أبو أمامة أبو عامر، هكذا عندكم أبو عمر، لا في الترجمة هكذا قالوا أبو عامر، بس خلي في الحامش لا تشتب عليه، حدثني أبو عامر قال حدثني أبو أمامة هو صدي بن أجلان أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسبت حدا فأقمه علي. قال توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله عز وجل قد عفى عنك. هذا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح والإسناد الصحيح. لكن إذا جاء أحد عند القاضي ويقول أصبت حدا هكذا يقول، فهل يتركه ويذهب أنك صليت؟ الحقيقة أن ما نجد دليل للخصوص، لكن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف أنه عفى الله عنه أم لم يعفو، أما غيره لا يعرف. فإذا أقر بأنه أصاب حدا فلا بد أن يسأل، أو ربما يتغاضى عنه ويستر. لكن القاضي والحاكم لا ينبغي إذا بلغ الأمر فلا بد أن يتحققوا، لا بد أن يتحققوا. لكن عامة الناس ينبغي ألا يستفصلوا ولا يتحققوا، ويستروا ويستروه بثوب النعم. فهنا قال نعم اذهب فإن الله قد عفى عنك، هذا هو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الله عفى عنه. والحدود إنما هي طهرة لي من مما ارتكب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات، أي الذنوب التي فيها حد. فمن أخذ به في الدنيا فهو كفارة له في الآخرة. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى الله عنك، وهذا لا يكون إلا بوحي من الله عز وجل. فلما حصل المقصود عفى الله عنه فتركه، وحق للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحق لأحد آخر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان جاء بعض الناس الذين يدعون السلوك والتزكية والتصوف إلى حد يقول حدثني قلبي أم ربي، فهنا قد يكون ضلال مبين في هذه المسألة. نعم. قال القسطلاني ويحتمل، شارح البخاري يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم اطلع بالوحي أو اطلع بالوحي على أن الله تعالى قد غفر له لكونها واقعة عين، وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيم عليه. قاله الخطابي وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل قوله إنه كفرته الصلاة، بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر. وعلى كل حال يعني العمدة في أن الله قد غفر عنه أو عفى عنه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فإن الله قد عفى عنك، وليس فيه أنه إذا صليت فنعم الصغائر لا شك فيه تكفره الصلاة والصدقة كما جاء فيه، لكن قوله أنه حد وهو أعلم به والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم من الله تعالى أنه قد عفى عنه فعفى عنه، وليس لا يكون هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تكلم ناس كثير في هذا الباب على كل حال، لكن قيل يحتمل أن يكون ذكر الحد هنا عبارة عن الذنب لا على حقيقة ما فيه حد في من الكبائر، إذ أجمع العلماء توبة لا يسقط حدا من حدود الله إلا المحاربة. نقول نعم هذا للناس عامة، لكن للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصوصية إن شاء الله، أنه يعلم وقد أخبر بأن الله قد عفى عنه والحدود كفارات وقد غفر الله له فلا يحتاج إلى الكفارة، وهذا هو الذي ينبغي أن يقال إن شاء الله. باب في الامتحان بالضرب، هل يجوز أن يضرب المتهم ويمتحن؟ قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أبو محمد الحوطي من الثقات قال حدثنا بقية هو ابن الوليد بن سايد، بقية كان مدلسا كبيرا، إلا أنه صرح بالتحديث ومبادئه أيضا عن شيخه وعن شيخ شيخه قال حدثنا صفوان هو صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي من الثقات الحمصي بقية الحمصي الحوطي الحمصي أيضا قال أخبرنا أزهر بن عبد الله الحرازي الحمصي أيضا أن قوما من الكلاعيين أي الحمصيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة حاكة يعني جمع حائق النساجين الذين ينسجون الثياب فأتوا النعمان بن بشير الصحابي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما هل كان هو على ولاية لعله فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم يعني أنتم اتهمتموه ما ثبت عليه يعني إذا خرج متاعكم عنده فهذا يكون دليل أنه سرق وإلا تريدون أن يضرب أنتم بالعكس أنتم اتهمتموه ولم يثبت عليكم يقول وإلا أخذت من ظهوركم يعني أنتم تستحقون أن تضربوا مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك قال هذا حكم الله عز وجل وحكم رسول الله الحديث حسن أو صحيح على كل حال فإذا هل يضرب المتهم قالوا في مسائل التفصيلية أو في فروع المسائل ذكروا قالوا إذا كانت التهمة قوية فيجوز أن يحبس ويضرب لعله يعترف لكنه قد يعترف الإنسان ولا شرط ألا يعذب عذابا يفقد وعيه فيعترف وهذا قد يحصل الناس قد يكونوا يعملون والله المستعان لكنه قد توخذ طريقة ولذلك يأتون به من عدة طرق النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بالمرأة المتهمة وللملاعنة فخوفها الله وحذرها فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب فمثل هذا الشخص المتهم ينبغي أن يكون يؤخذ منه بالحكمة هذه وإلا إذا لم يثبت فالضرب والطرد وكذلك الحبس الزائد قد يكون ظلما عليه ولذلك عبد النعمان بن بشير قال ما ثبت لدي أنه سرق أنتم اتهمتم أناسا من الحاكة لم يثبت عليهم فكيف أضربهم وكيف أؤذيهم أثبتوا بشيء من الأشياء إذا ما ثبت فإذا ثم تحت الضرب الاعتراف هذا غير صحيح فلذلك قال هذا حكم الله عز وجل وحكم رسول الله قال أبو داود إنما أرهبهم أي الذين اتهموه بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف بعد الاعتراف أو قل بعد ثبوت السرقة بخروج المتاع من عند غيره نعم الضرب بعد الثبوت لا بعد ما ثبت فيحكم عليه بما يستحق أما يضرب زائد نعم إذا كان يستحق الجلد فالجلد معروف 100 جلدة إذا شرب الخمر كذلك إذا كان اتهم إذا كان زنى قبل الإحسان هذا ولو ثبت عليه لا يضرب قبل إقامة الحد الحد هو هو ويبقى مكرما ولا يعني يضيق عليه على شيء نعم باب ما يقطع فيه السارق أي الظاهر المقصود منه القدر الذي يقطع فيه السارق قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فالسارق والسارقة بماذا يقطع مقدار كم مقدار إذا سرق فهناك تجدون قولا لابن حزم وغير من الظاهرين ما أن ابن حزم في الحقيقة ينبغي ألا يقول هذا القول لأنه يستدل الآية يفسرها بالسنة والسنة ثابتة في تحديد مقدار ما يقطع فيه لكنه نسب إليه القول أنه قال يجوز أن يقطع في قليل وكثير كما أنه أثبت الرضاع في قليل وكثير أيضا، هذا من أخطاء الظاهرية، تركوا السنة هناك أيضا، مع أنه وأمهاتكم اللاتي أرضانكم، قال الرضاع مطلق سواء كان بجرعة جرعتين ثلاثة ولا رضاعة إلا بخمس لا يعترف بها، فهذا من أخطائهم على كل حال. أيضا إذا ثبت هذا أنهم قالوا لا يقطع في قليل وكثير فهذا خطأ، والحديث قد جاء فيه لا يقطع إلا في كذا وكذا، فالنساب ذكر. فهنا إطلاق الآية في الحقيقة إن كان الذين يأخذون إطلاق الآية في هذا، ففي كل مكان يتركوا السنة ويأخذوا الآية فقد ضلوا في هذه الحالة في الحقيقة، لكن الاجتهاد قد لم يبلغ الحديث أو لم يكن صح الحديث عنده فاجتهد من الآية، ونحن نقول غفر الله لهم، لكن لا يجوز لأحد أن يقلد أحدا بعد ثبوته الصحيح من المسائل بالكتاب والسنة يقلد أحدا في الخطأ. ففيه قولان قالوا أن النساب الذي تقطع فيه ربع دينار من الذهب وثلاثة دراهم من الفضة، وهذا مذاهب هذا مذهب فقهاء الحجاز والشافعي وغيرهم. والثاني أنه عشرة دراهم، الذين قالوا لابد أن يكون لهم مقدار، فيهم قولان عشرة دراهم، وهذا مذهب أكثر أهل العراق، يعني أخذ عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وفي الحقيقة حينما نبحث ونقول دائما الفقه لابد أن يكون ينظر في أقوال العلماء ثم الآثار السنة المرفوعة ثم آثار الصحابة، فنجد أن قول عشرة دراهم هذا ضعيف في الحقيقة، لكنهم بدأوا يحتالون، حتى الطحاوي رحمه الله هو يعني يميل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أيضا بدأ يحتال لهذا وكذا، هذا فيه شبهة، وكذلك أخذنا الأحوط، مع أن الحديث لا قطع إلا في عشرة دراهم، هذا خطأ، وأول هذا ضعيف، وأول الحديث لا قطع إلا في ثلاث دراهم إلا في ثمن مجن، قالوا ثمن مجن كان عشرة دراهم، أيضا هذا الإسناد ضعيف، إنما كان قيمته ثلاثة دراهم، واضح جدا في الأحاديث. فإذا على كل حال قول عشرة دراهم قول أهل العراق، وأيضا من المسائل التي الضعيف بنوا عليه ضعيف آخر، لا مهر أقل من عشرة دراهم، قالوا الغريب، قالوا كما أن اليد لا تقطع إلا، هم أولا قرروا أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم، اليد المعصومة لا تقطع في عشرة دراهم، كذلك البضع الحرام لا يستحل إلا في عشرة دراهم، بنوا ضعيف على الضعيف فالحكم صار ضعيف. نعم. قال النووي واختلفوا في اشتراط النساب وقدره، فقال أهل الظاهر لا يشترط النساب، وجماهير العلماء لا تقطع إلا في نساب، ثم اختلفوا كما ذكرنا لكم، هو أنه لا قطع إلا في عشرة دراهم عند الإمام أبي حنيفة، وأما عند الآخرين فثلاثة دراهم أو ربع دينار، وكان صرف ثلاثة دراهم ربع دينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما حقق العلماء، وهذا هو الصحيح. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وصلى الله على خير الخلق. نعم. يقول الأخ محمد بن أبي بكر الصحابي، هم يقولون إنه صحابي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، لعلكم تذكرون قالوا الذين ولدوا ابن حجر في القسم الثاني قاف اثنين ذكر فيهم من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بظن أنهم كانوا خاصة إذا كانوا في المدينة، فكانوا يتبركون بالإتيان به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحنكهم ويبرك لهم. فعلى هذا محمد بن أبي بكر متى ولد؟ أين ولد؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحجه يعني لخمس بقين من ذي القعدة، فلما وصل إلى ذي الحليفة ماذا؟ ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، فأرسلت كيف تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتغتسل ولتستثر وتحرم. فهناك يمكن أن يكون أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له بعض المواقف يستر الله عنه، خاصة في حق عثمان رضي الله عنه غفر الله الجميع. نعم. هل ورد في الحديث انها لتغمس تنغمس في انهار الجنه؟ جاء في حديث مسلم الظاهر في المراه الغامديه الجهنيه انها في انهار الجنه. نعم. حدثنا عن التخفيف في الصلاه. ايش معنى حدثنا؟ حدثنا عن التخفيف في الصلاه الامام الذي يطيل، هل صحيح؟ هذا السؤال. اولا لا يجوز ان يطيل بما يشق الناس فيكون فتانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتان انت يا معاذ، فلا يجوز. لكن قد يستثقل الناس حتى سبحان الله قراءه عما يتساءلون فقط، فنقول ننسخ في مثل هذا ان الشايب اذا كان تعب فليجلس ويسمع وجالس. لا يجيزون الان يصيحون في المساجد لا تقرا الف لام ميم تنزيل السجده وهل اتى على الانسان يوم او صباح الجمعه، فهذا خطا ايضا. دائما لا، لكن بعض الاحيان لابد يصبر. الله اكبر. الله صحيح في العبارة أن في الحجامة علاجا، قل هكذا. نعم في الصحيح جاء صحيح البخاري الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم يعني بالحجامة، وشربة عسل، وكية من نار. نعم. ما حكم المحاماة في الإسلام، أي المحامي في الحكم والمحكمات الإسلامية؟ المحامي بمعنى حام يحامي دافع بحق، أما إذا كان يدافع بباطل كما يقال في المحاماة العامة فكلما يكون أكذب الناس قد يغير الحق بالباطل، الحي يجعله ميتا والميت يجعله حيا، يقولون هذا أمهر، هذا أمهر الناس المحاماة ما أنه أكذبه. فأنا أذكر شعرا هنديا لأحد من المصلحين في الشعر، له شعر إصلاحي، وكان يقول لما تخرج في أمتنا محام ففرح إبليس كثير، قال الحمد لله رزقت ولدا. پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، یعنی انا صرت صاحب ولد، ماذا افعل انا واولادی حتى لا يصيبنا الحدث حسد والعين. كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين ويستعيذ بالله تبارك وتعالى ويتحسن، فخذ الآية الكرسي، وكذلك في الصباح خاصة المعوذات، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. عندنا أسلحة قوية لا شك فيها، لكن نحن إيماننا رقيق، ما نؤمن بمثل هذا، مثل ما نؤمن على حبة من الدواء يقول هذا يشفي، ما نؤمن على قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما حكم الخروج في المظاهرات. أحكم بنفسك هل المظاهرات أتت بخير؟ أبدا، هذه المظاهرات ما أتت بالخير، إنما هي مجاهرات بخلاف ما أمر الله تعالى. شخص لديه مدرسة لتعليم السياقة، ولديهم اتفاقية مع بنك لإعطاء قروض لبناء المدرسة بدون فوائد ولمدة معلومة، ولكن الدولة هي التي تمول هذا البنك بطرق مشبوهة فيه ربا. مشبوهة فيه ربا كيف يعني؟ فهل على صاحب المدرسة إثم؟ ليس على صاحب المدرسة إثم، جاز لك حتى ولو كان مكان ربوي لم تجد، يا هناك كما يقال فتوى شيء والتقوى شيء آخر. فمن حيث الفتوى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تعرفون شعيرا لأهله، ومات ودرعه مرهون عند يهوديين، واليهود أكالون للسعتي. فإذا عرفت أن بنك يعطيك بدون قروض وهو أخذ، من أين أخذ؟ لا يجب علينا أن نبحث، لكن من حيث الاحتياط إذا كان من حيث الدعوة تقاطعه والآخرون أيضا يقاطعون فيكون أفضل حتى لا يأخذ إلا عن طريق صحيح. فيما يخص صلة الرحم تعمدنا على قطع العلاقة مع ابن عمنا الذي خلق إيش الذي خلق بتصرفات لا أخلاقية يعني إيه على كل لا أخلاقية إيش مناطية منافية كما تماما لتعاليم ديننا الحنيف يعترف يوميا أو يقترف يوميا الإجرام مع كل جيرانه وغيرهم لم تصور له نفسه إلا الإيقاف عند حدود الله بل لا يزال يتمكن يتمادى في إجرامه إلى يومنا هذا مع العلم أن هذه التصرفات أكثر منه طبقها حتى على والديه المتوفيين بسبب بطشه. وعلى كل حال القطع صلة الرحم لا يكون إلا في آخر الدرجة. أحيطوا به بلطفكم وبنصحكم وتأخذوا ناسا ربما يستحي منهم لعله أما إذا أيست منه وخفت على نفسك وعلى أهلك فأهرب منه آخر البلدان. نعم لا بأس فيه لكن القطع الرحم لا يكون إلا بعد مرحلة. بارك الله فيك. نعم هل يجوز تأدية عمرتنا على والدي المتوفيان مع العلم أنهما أديا مناسك الحج وهما لا يحسنان المناسك بحكم أنهما أميان وطائنان في السن؟ طائنان في السن إذا كانا يقدران أن يركبا الراحلة يركبا الطائرة ويأتيان ثم على مركوبين هم يقدرون أن يودوا بصحة العقل والوعي فلا يجوز في حالة حياتهم. زوجة رجل يتعاطى الخمر والمخدرات وله أبناء معها لا يصلي ما حكم الجماع ونحو؟ على كل حال العلماء أفتوا بأنه لا يجوز له أن يبقى أن تبقى المرأة معه